بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم باب غزوة الطائف. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا قافلون غدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله، وزهير بن حرب هو أبو خيثمة، وابن نمير شيخ الإمام مسلم مقرون بهم هو محمد بن عبد الله بن نمير، جميعا عن سفيان، وعين ابن زهير زاد في نسبته قال ابن عيينة وهو أبو محمد الهلالي عن عمرو بن دينار، وسنقرأ ترجمة أبي العباس الشاعر الأعمى فإنه مقل في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو الذي قرأنا حديثه في الظهر، بن عمرو ذاك، عن عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه في الظهر، عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو. قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، وهكذا حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، وهذا دليل على شرعية حصار المشركين، أما حصار المسلمين فإنه كبير من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تخشر تأكل من خشاش الأرض. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، نبه الحافظ على بعض ما يتعلق بالإسناد، فقال قال القاضي: كذا هو في رواية الجلودي، وأكثر أهل الأصول عن ابن ماهان قال. وقال القاضي الشهيد أبو علي الشهيد صاحب العلل، صوابه ابن عمر بن الخطاب، كذا ذكره البخاري. وكذا صوبه الدارقطني في العلل، وكذا ذكره ابن أبي شيبة، ذكر ابن أبي شيبة الحديث في مسنده عن سفيان فقال عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم قال عن ابن عيينة، ثم قال: إن ابن عيينة جاءت به مرة، جاء به حدث به مرة أخرى عن عبد الله بن عمر. هذا ما ذكره القاضي عياض، وقد ذكر خلف الواسطي هذا الحديث في كتاب الأطراف من مسند بن عمر ثم في مسند بن عمر، وأضافه في الموضعين إلى البخاري ومسلم جميعا، البخاري 4325، وأنكروا هذا على خلف، وذكره أبو مسعود دمشقي حافظ في الأطراف عن ابن عمر الخطاب مضافا إلى البخاري ومسلم، وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ابن عمر. ثم قال: هكذا أخرجه البخاري في كتاب الأدب، يعني من صحيحه كأنه، عن قتيبة، وأخرجه هو ومسلم جميعا في المغازي عن ابن عمرو بن العاص. لو أن الحافظ ينبه على هذا لعلك تجد الحديث 4325. عن قتيبة وأخرجه مسلم جميعا عن ابن عمرو بن العاص قال: والحديث من حديث ابن عيينة، وقد اختلف فيه عليه، فمنهم من رواه عنه هكذا ومنهم من رواه بالشك. قال الحميدي: قال أبو بكر البرقاني الأصح بن عمر بن الخطاب كذا وكذا أخرجه أبو مسعود في مسند بن عمر بن الخطاب، وليس لأبي العباس هذا في مسند بن عمر بن الخطاب غير هذا الحديث مختلف فيه، وذكره النسائي في سننه عن ابن عمر بن العاص فقط. قلنا: وما المانع من أن يكون الحديث عن الاثنين ما دام قد جاء عن هذا وعن هذا، لا سيما وهم يعني في زمن واحد متقاربان، هما متقاربان وفي سن واحدة، وكلاهما من صغار الصحابة أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير، هم العبادلة الغرر. ما المانع أن يكون ثبت الحديث عن هذا وهذا؟ وهذا الحديث في صحيح البخاري من طريق أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب فذكره، ونبه الحافظ على هذا كما نبه النووي، والحافظ ينبه من باب أولى فيعتني بالرجال كثيرا. قال: وقرئ على ابن زيد المروزي كذلك فرده بضم العين عمر، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وقال: الصواب عبد الله بن عمر، والأول هو الصواب في رواية علي بن المديني. وكذلك الحميدي وغيرهما من حفاظ أصحاب بن عيينة، والذي قال عن ابن عيينة في هذا الحديث عبد الله بن عمر: وهم الذين سمعوا منه متأخرا كما نبه عليه الحاكم. وقد بالغ الحميدي في إيضاح ذلك فقال في مسنده في روايته لهذا الحديث عن سفيان عن عبد الله بن عمر الخطاب، وأخرجه البيهقي في الدلائل من طريق عثمان الدارمي عن علي بن المديني قال: حدثنا سفيان غير مرة يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولم يقل عبد الله بن عمر بن العاص، إلى قوله: وقال المفضل العلاء أن يحيى بن معين أبو العباس الشاعر هذا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر في الطائف الصحيح بن عمر، يعني كأنه رواه عن الاثنين والراجح عن ابن عمر. قال ابن كثير: وقال البخاري وساق الحديث عن ابن عمر، واختلف في نسخ البخاري في نسخة كذا ونسخة كذا عن عبد الله بن عمر الأصفى الله أعلم. وقال ابن الأثير: والذي رأيته في كتاب البخاري وكتاب مسلم اللذين قرأتهما عبد الله بن عمر، لم أجد فيهما ابن عمر، ولعل الذي كان عند الحميدي هو ابن عمر والله أعلم. أما عندنا فلا مانع من أن يثبت عن هؤلاء عن هذا وعن هذا، وكل رواه عن من يعلم ما لم يكن هناك ترجيح واضح للحفاظ، أعني الحديث الذي قرأناه في غزوة الطائف في هذا الموضع. فهمتم ما نقرأ فيه الآن؟ من سيجيب؟ نعم، عندك الحديث حديث من؟ نعم، هذا حديث ابن عمر. نعم، ابن عمر لا مانع أنه جاء عن هذا وعن هذا، فهذا حديث ابن عمر عندنا، وفي البخاري ابن عمر بنفس السند من طريق سفيان عن عمر بن دينار به. حدث علي بن المديني قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمر وهو ابن دينار عن أبي عباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر، ذكر الحديث بنصه، وعندنا عبد الله بن عمر بنفس السند من طريق الثلاثة هؤلاء عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر الأعمى. فمنهم من رواه عن عبد الله بن عمرو ومنهم من رواه عن عبد الله بن عمر، ولا مانع أنه ثبت عنهما، فبعضهم يرجح هذا وبعضهم هذا، وقد اختار البخاري ومسلم الاثنين، فلا يعني يجنح إلى إعلال لفظة بن عمرو أن الصواب أن الحديث حديث بن عمر، وقد أخرجه مسلم وقال به حفاظ، ما دام الجمع ممكنا وكلاهما في طبقة واحدة، وكلاهما في سن واحدة وطبقة واحدة. ولهذا قال المفضل على يحيى بن معين أبو العباس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر في الطائف صحيح بن عمر، رجح ابن معين أنه أنا بن عمر، لكن جماعة ما رجحوا. وأبو العباس المكي الشاعر الأعمى اسمه السائب بن فروخ، وكان ثقة عدلة، حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، أي في حال حصارهم، فقال إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه نرجع ولم نفتتح؟ قال أغدوا على القتال، فغدوا عليه فأصابهم جراحا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا، قال فأعجبهم ذلك وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه لما كانوا جلدين نشيطين ما أحبوا الرجوع، فلما تعبوا يعني رضوا بالرجوع. معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم، مع أنه علم أن أو رجى أنه سيفتح بعد هذا بلا مشقة كما جرى، فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال، فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصد أولا من الرفق بهم، ففرحوا بذلك لما رأوا من مشقة الظاهرة، ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أبرك وأنفع، لا سيما وقد أشار بهذا وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم، فوافقوا على الرحيل وفرحوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من سرعة تغير رأيهم. كان لهذا التغير سبب، وهو أنهم تعبوا، والتعب من أسباب طلب الراحة، تعبوا وأصيبوا جرحوا، وفيه مطاوعة الرجل الصالح على الرأي الذي يراه بما لا يتعارض مع الشرع، وفيها أن الجسم له طاقة محدودة، فإذا تعب الجسم مع حسن القصد وحسن النية واتقاء مرضات الله والشهادة وقتال الأعداء، لكن يتعب إذا جرح يتعب ما يستطيع. وفيه ما دل عليه قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وحسن الرعاية، هذه حسن الرعاية، فالراعي يتفقد حال يعني ينظر إلى الحال الذي يناسب القوم، القائد ينظر إلى الحال الذي يناسب القوم والذي هو أرفق بهم. وكان من هذا الباب قول عمر رضي الله عنه إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه، ولم يقدم بهم إلى الشام لما فيه من الطاعون، فنظر عمر إلى أن هذا هو الأصلح للناس والأرفق بالناس، أن يرجع بهم عن بلد فيه الطاعون مع بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم بهم على الطاعون. فارتضى هذا القول وقال إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه، أي معنى راجعوا، ركبوا ظهوركم وارجعوا إبلكم. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال عندي من هذا علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون ببلد فلا تقدموا عليه، وإن وقع الطاعون وأنتم في بلد لا تخرجوا منه. فإذا اجتمع بهذا الحديث، يعني كان هذا الحديث مؤيدا لما رآه عمر من الرفق بالقوم وعدم تقديمهم على المرض بالوباء. وقوله في هذا الحديث فأعجبهم ذلك، أعجبهم أي ارتضوا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من سرعة تغير رأيهم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك ولا مانع من الضحك شرعا، بل قد جاء في الحديث يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، أو ضحك الله لصنيعكما أجيب الله، جاء الضحك في نحو هذا. من صفات الله سبحانه وتعالى، لن نعدم من رب يضحك خيرا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وإنما المذموم كثرة الضحك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وبعض الناس ربما إذا ضحك كثيرا توقع أن يبكي كثيرا، وهذا لا أساس له من الصحة، يكون شاعرا يقول أعوذ بالله مما يعقب هذا الضحك، أي أنه ربما يعقبه حزن، ما هو صحيح. فقد كانوا إذا ذكروا أمر الجاهلية ضحكوا وتبسم، ولم يقل لهم إن هذا الضحك سيعقبه حزن، إنما الشأن أن كثرة الضحك لا خير فيه من حيث أنه يقسى القلب وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. وهذا من الأدلة عن لا إفراط ولا تفريط، فإذا استدعى الحال إلى ضحك ضحك، وإن لم يستدع الحال إلى ضحك، وأيضا إذا ضحك ضحك ضحكا محدودا، لا تكثر الضحك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة يقسو القلب ويتميت القلب. وهذا ما يدل على أن التعجب قد يجلب الضحك، إذا تعجب الإنسان من شيء قد يضحك. فلما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من سرعة استجابة سرعة رضاهم بعد أن أبوا الرجوع، لا بد من قتال العدو، يريدون قتال العدو، فما الجمع بين هذا الحديث وبين يوم الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا الصلح ولم يوافقهم ولم يواتيهم؟ لأنه قال إني ألا يعني على مراد الله سبحانه وتعالى ولن يضيعني، أن الله أوحى إليه ذلك. أما في هذا الموضع فإنه في سعة، إن شاء بقي وإن شاء رجع، ومما ألهمه الله إياه الرجوع بأصحابه حتى لا يتضرروا. وفيه شراسة أهل الطائف أنهم جليدون مقاتلون، سواء الطائف أو هذيل في المعارك الأولى، قصة هذيل